فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني أرسل إليه عصابة من الصحابة، فبعث في بعض الروايات فبعث إليه فقدموا عليه. وعند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو جندل مكانه إلى أن قال: وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستسلم في خلافة عمر. قال: فعلم الذين كانوا أثاروا بأن يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. انظر إلى العاقبة، انتهت بأي صورة. فعلم هؤلاء الذين كانوا مقررين وكانوا متأملين كيف رسول الله يسلم أبا جندل من المشركين وقد أتاهم مسلما وقد أتاهم وقد عذب وقال النبي كذا وكذا، هؤلاء حينئذ لما انكشفت لهم هذه الحكمة وهذه الثمرات علموا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه إذ كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه فرج ولا دية. وعند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رأسه، فقال لهم أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك، لم يستطيع أن يقرره بالدية لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم. وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنه لما طلبوا أول أبا بصير أول مرة أسلمه لهم، ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله لهم، لأنه أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه، وفيه أن شرط الرب أن يكون الذي حضر من ذلك السلك باقيا في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه. قوله: فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم كذا، هنا وظهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر، والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا، وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فغفروا بهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، وقيل في نزولها علم ذلك. ثم شرح الإمام البخاري بعض الألفاظ الغريبة في الحديث فقال: قال أبو عبد الله: معرة العر الجرى تدينوا إن ماذوا، وحميت القوم منعتهم حميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا أغبط له إقناء. وهذا سوف يعني يأتي صلاة تفسيره في نهاية الكلام في سورة التفسير. ثم يقول الحافظ قاصدا فوائد هذا الحديث غير ما تقدم أثناء شرح الحديث: أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، وأن تخريج الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة، وأن الإشعار سنة لا مثله. الإشعار هو جرح يعني جانب السلام العلمي، هذا ليس من المثل وإنما هو سنة، وأن الحلقة أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وأن المحصر ينحر هجله حيث أحصر ولو لم يقف إلى الحرم، ويقاتل من صده عن البيت، وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقا. وفي هذا الحديث أشياء تتعلق بالجهاد، منها جواز سبي ضرار الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال، وفيه الاستثار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلبه الرسل وجواز التنكر عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة، واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين هذه الجيوش، والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين، وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من خطائه أنه منهي عن خائنة التعين. وفيه فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستقامة قلوب الأتباع، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين، واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التاجع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التشويه لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولكننا مع من هو مؤيد بالوحي. وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه، قاله الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا، قال وإنما اختاره لذلك مع فكره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على إسرارهم. قال ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر، يعني إذا علم منه الصدق في النصيحة. قلت ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يكتهر إسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانه آل محمد كما وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال الألوسي: قال مجاهد وغيره: المخلفون من الأعراب هم زهينة ومزينة وغفار وأجزع والديل وأسلم. فيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني المقصود هذه القبائل. استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا ليخرجوا معه، لأنه توقع أن تعرض له قريش بحرب أو أن يسدوه عن المسجد الحرام، وأحرم هو صلى الله عليه وسلم وساق معه الأدية ليعلم المشركين أنه لا يريد حربا. ورأى أولئك الأعراب المخلفين أنه صلى الله عليه وسلم يستقبل عددا عظيما من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش، ولم يكن الإيمان تمكن من قلوب هؤلاء الأعراب، فقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. إذا كان هؤلاء غزوه في عقر داره، هنا أتوا يقتلون بذلك غزوة أحد، وهذه الفترة كانت في السنة الثالثة من الهجرة، والحديبية كانت بعد ذلك بثلاث سنين في الثالثة من الهجرة. فقال هؤلاء القبائل الذين لما يكن قد تمكن الإيمان في قلوبهم حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجه معه إلى الحديبية، قالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. وقالوا هؤلاء الأعراب: قالوا لن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من هذه السفرة، سيذهبون إلى مكة وسوف يستأصلهم المشركون استئصالا بحيث لا يبقى منهم أحد، لا يبقى الرسول عليه السلام ولا يبقى أحد من أصحابه. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه كما بين الله تبارك وتعالى. فقضحهم الله تعالى في هذه الآية: فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، يعني قبل أن يعني يعود إليهم ويقابلهم، هو أوحى الله سبحانه وتعالى بما قالوه وبما سوف يقولونه. ولذلك جاءت الآية سيقول في المستقبل، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم قبل أن يصل إليهم، فلما وصل إليهم كان كذلك، وقع فعلا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف، وضده المقدم. فالمقدم يكون للأمام، والمخلف الذي يترك في المكان خلف الخارجين من البلد. فيقول لك المخلفون من الأعراب، والأعراب في المشهور هم سكان البادية من العرب لا واحد له، أي فيقول لك المتروكون غير الغير خارجين معك معتجرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إن لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل ويحميها عن الضياع. ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو من باب الترقي، هذا من باب الترقي من الأدول إلى الأعلى. لماذا؟ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهم من حفظ الأموال، فهذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عنك كسل في طاعتك، وإنما كان ذلك الداعي وهو أننا خشينا على أموالنا وأهلنا. يقول الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق المحض، أن يتغاير اللسان والقلب، فكلامهم خارج من طرف لسانهم غير مطابق لنا في القلوب والجنان. وهذا الكذب المصادر بقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يعني الكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلف ما له لضرورة، هذا كان كذبا منه انهم تخلفوا لاجل ضرورة داعية الى التخلف، وهي القيام بمصالحهم التي لا بد منها وعدم ان يقوموا بها لو ذهبوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استنفرهم. كذلك فاستغفر لنا، هذا يتضمن اعترافهم بانهم مذنبون، وايضا يرجع الى ان دعاءه لهم يفيدهم فائده لازمه لهم. فإما يعني ان الكذب هو قولهم استغفر لنا او لان حالهم يعني لا يطابق الواقع بحسب الاعتقاد. قال ابن كثير فاستغفر لنا ذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، يعني ليس على سبيل انهم فعلا راغبون في استغفار النبي عليه السلام لهم حتى يعود عليه بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تقيا ومصانعا. استغفر لنا وضع هذه التقية ومصانعة، لكن في الحقيقة هم يعني لا يقولون ذلك على سبيل الاعتقاد. قال القاسمي قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تكذيب لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون، ما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن هذا الاعتذار الذي يدعونهم كاذبون فيه، والذي خلفهم ليس قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، وإنما الذي خلفه هو الشك في الله والنفاق. كذلك أيضا طلبهم الاستغفار فاستغفر لنا ليس بقادر عن حقيقة، لماذا؟ لأنه صادر بألسنتهم بغير توبة منهم ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف، وفيه إيهان بأن اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدم، وهو العليم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال القاسمي أي لا أحد يمنعه تعالى من ذلك لأنه لا يغالبه غالب، إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا اي سيجازيكم عليه. فالقول تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا قيل يعني ضرا يعني امرا يضركم كهزيمه او غير ذلك او اراد بكم نفعا اي نصرا وغنيمه. وهذا رد عليهم حين ظنوا ان التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الألوسي وحاصل معنى الايه قل لهم الا احدا يدفع ضره ولا نفعه تعالى فليس السؤل بالاهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر ان اراد الله عز وجل ولا مواجهه العدو تمنع النفع ان اراد بكم نفعا. يعني هذا الجواب جامع لان الله تعالى يقول لهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا. يعني هل اذا بقيتم في اموالكم واهليكم خشيه ضياعها اذا انتم نفرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا التكلف يجلب لكم نفعا؟ كلا، بل لو اراد الله ان ينجى بكم الضر وباهليكم وبأموالكم وانتم في وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى اراد. كذلك انتم تظنون ان الخروج مع النبي عليه الصلاه والسلام يضركم بهزيمه او بقتل او بنحو ذلك فلو شاء الله سبحانه وتعالى ان يعني يقدر نصرا وغنيمه فلا رد لقضائه مع ان الظاهر فيما تحتمون انه خروج الى هلكه. هذا هو المعنى فلا احد يدفع ضر الله ولا نفعه فليس السبل بالاهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر ان اراد الله عز وجل ولا مغاصصه العدو تمنع النفع ان اراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المبطلين وبدلاله محل المحسين. ثم ترقى سبحانه وتعالى الى ما يتضمن تهديدا في قوله بل كان الله بما تعملون خبيرا يعني بكل ما تعملون خبيرا فيعلم سبحانه تخلفكم وقذفكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الايه الكريمه فيها فن معروف عند علماء البيان معروف لها اللف والنف هذا فيها لف هذه الايه فيها لف سبق ان اشرح ايه يوم الثلاثاء اول امس في تفسير سوره الفرقان. اما اللف والنصر فهو ان يذكر شيئا او اشياء اما تفصيلا بالنص على كل واحد او اجمالا بان يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر اشياء على عدد ذلك كل واحد منها يرجع الى واحد من المتقدم ويفوض الى عقل السامع رد كل واحد الى ما يليق به. لماذا؟ لانه يؤثر اللف. فاللف والنصر الاجمالي مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هنا لا فأين النفس لما تنشرها بقى نقول إيه بقى؟ طبعا قائلوا ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني قائل ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. هل معنى ذلك ان اهل الكتاب انسابوا مع بعض والتحموا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا او نصرانيا؟ هل هذا هو المراد؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ طيب ايه الدليل؟ ايوه نعم هذا هو الدليل الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست هو الراح نقول لهم ايه؟ كلاكما محق كلاكما على حق يعني هم هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. اليهود حينما قالوا ليس النصارى شيء نقول لهم انتم صادقون ونطقتم بالحق فليس اليهود على شيء واليهود لما قالوا ليس النصارى على شيء نقول لهم صدقتم فليست النصارى ايضا على شيء وكلاكما ليس على شيء. فهم رايهم في بعضهم البعض انهم كلهم يعني فاليهود قالوا ايه لما يعني اذا كان هنا فيها في الايه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ففي هنا إجمال في النفس. أين النفس المجمل؟ فقالوا حرف الواو في إجمال الناس حرف الواو واضح؟ مين اللي قال؟ ايوه كل فعل. فاذا هو في نفس مجمل بحرف الواو، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. لكن حينما نريد ان ننكر ما نفته الواو ونفرد الكلام فصار نقول ايه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا النصارى، وانما سوغ الاجمال في النفس. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى اجمل هنا في هذا اللفظ؟ ايه الحكمه؟ الله اجمل في هذا اللفظ، سوغ الاجمال في اللفظ ثبوت العناد بين اليهود والنصارى. فلا يمكن ان يقول احد الفريقين بدخول الفريق الاخر الجنه، والدليل الايه التي بعدها وهي قول سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وطبعا كلاهما محق. وثق بالعقل في انه يرد كل قول الى فريقه لامن النفس. اذا الاجمال هنا في الواو جائز ليه؟ وسائر ليه؟ لان النفس مامور، لان العاقل الانسان العاقل الذي يعي الكلام الذي يقراه في القران الكريم يفهم ان وقالوا مجمل يعني هنا اجمال في النفس في هذه الواو، لان الشخص العاقل يستطيع ان يرد كل قول الى فريقه ويؤمن النفس. فلا يتصور ان واحد وهو يقرا الايات خاصه لما يراعي السياق في الايه التي بعدها مباشره وقريبه منه جدا، ان يكون هم الاثنين اتفقوا ان تدخل الجنه تكون يهودي او نصراني. لا، ده اليهود قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنه الا من كان نصراني. فهذا انموذج من نماذج يعني الاجمال في النفس. ممكن يعني يكون الاجمال في النثر لا في النفس، يعني يؤتى لمتعدد ثم بلفظ يستمر على متعدد يصلح لهما، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. دي نفس. ثم اتى النفس بقوله: من الفجر. من الفجر على قول ابي عبيده: ان الخيط الاسود اريد به الفجر الكاذب لا الليل، حتى يتبين لكم الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب اللي هو ايه؟ الخيط الاسود. واضح؟ فتكون الامثله في كلمه من الفجر. نشر في قوله ايه؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، يعني الفجر الصادق من الفجر الكاذب، لان كلاهما فجر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالاجمال. اما في حاله التفصيل فهو اثنان، احدهما ان يكون على ترتيب النفس كقوله سبحانه وتعالى: جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم ترتيب ايه؟ الاول الليل وبعدين النهار، ثم قال لتسكنوا فيه وقال ولتبتغوا من فضله. طيب السكون راجع الى الليل والابتغاء راجع الى النهار. واضح؟ فهنا الاجمال اتى على حتى على ترتيب الايه؟ على ترتيب النفس. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا بالفضل. واضح؟ هذا في الترتيب. وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا بالفضل. وقال تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محكورا. طيب اللوم راجع الى تقعد ملوما محسورا، اللوم راجع الى البخل. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ومحسورا راجع الى الاكراه. ولا تسكتها كل الارض فتقعد محسورا، لان معناه معنى محسورا منقطعا لا شيء عندك. كذلك قوله تعالى: الم يجدك يتيما فاوى، فوجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، هو راجع إلى قوله: ألم يجدك يتيما فآوى. وقوله: وأما السائل فلا تنهر، راجع إلى قوله: ووجدك ضالا فهدى. أقصد وأما السائل فلا تنهر. نعم. لا، ترتيب هنا احنا قلنا هنا في ترتيبين وعلى الترتيب. انا عارف ليه انت قلت كده. هقول له الاول: الم يجدك يتيما فاوى، فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأوى. طيب قوله بعد ذلك فأما اليتيم فتقهر ترجع إلى قوله ألم يجدك يتيما فأوى. وأما السائلة فلا تنهر. أنتم بادرتم إلى فهم أن السائل المقصود به الذي يسأل المال واضح. لكن لو فهمنا قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ضالا معناه غافلا عما أوحاه الله إليك من الهدى والفرقان. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. واضح. فإذا ضل يعني عما أوحى إليك من النور والفرقان والصراحة. فعلى هذا وأما السائلة فلا تنهر قال مجاهد يعني السائل عن العلم، السائل عن العلم فإن للسائل حقا والسائل قد يكون أو يدخل فيه أهل الكتاب الذين يأتون ليجادلوه عليه السلام ويسألوه أو دفاة الأعراب أو يعني كما جاء في قصة إيه عبد الله وتولى في قصة الأعمى. فإذا وأما السائل فتظهر يعني إن كان في الأولى ألم يجد يتيما فأوى هذه يرجع عليها قوله فأما اليتيم فلا تقهر فكما آواك الله فعان اليتيم بالمثيل. وأما السائل فلا تنهر كما أن الله امتن عليك بهذا العلم وهذا النور وهذا الوحي فلا تنهر من أتى يختلط منك هذا العلم. وأما بنعمة ربك فحدث هذه راجع إلى قوله ووجدك عائلا فأغنى. قد يكون النفخ والنفخ التفصيلي على عكس التفصيل الذي ذكرناه هنا مع موافقة التفصيل جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستووا من فضله وكذلك في سورة الضحى. أما عكس الترتيب فكقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم فقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واضح أتى في يعني فقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أتى هنا مع الترتيب والعكس الترتيب عكس الترتيب يعني بدأ باليوم تبيض وجوه وتسود وجوه فبدأ في عكس الترتيب في الجزء الأول فقال فأما الذين اسودت ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. جعل منه جماعة من العلماء قول الله سبحانه وتعالى حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعض العلماء جعلوا هذا مما الذي نفسه النفس هو التفصيلي مع عكس الترتيب مع عكس الترتيب فيقول المقصود إيه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فيقول متى نصر الله قول الذين آمنوا وألا إن نصر الله قريب قول الرسول فيكون في غير القرآن الكريم وقال هكذا حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب فهنا يكون على عكس الترجمة. على أي الأحوال المقصود في هذه الآية الكريمة هنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أي فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا ولن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا. أيضا ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أي لا أحد يملك نفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. هذا وضحه قوله سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد لكم سوءا أو أراد لكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال في آخر يونس وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم يعني في الحقيقة ليس الأمر كما زعمتم أنكم تغلبتم أموالكم أهلكم ولكن الحقيقة أشد بذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم. الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم. كلمة الظن استعمل يعني أكثر من استعمال، أحيانا تستعمل بمعنى اليقين. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون يعني يوقنون. قال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، هذه بمعنى اليقين. قال تعالى: ألا يظن أولئك، هذا نهاية في ذنبهم، المقصود هنا اليقين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا نهاية في ذنبهم، لأن معناه ألا يكون منهم ظن لذلك، تنبيها على أن أمارات البعث ظاهرة. كذلك قال تعالى: إني ظننت أني ملاك الحسابية، إني أيقنت، فظنوا أنهم موافعوها، هذا أيضا يقين. وقال جريج بن مسلمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجل فرأتهم في الفارسي المسرب، يعني أيقنوا. وقوله تعالى: وظن أنه الفراق، يعني أيقن أنه الفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد. وذلك حين عاين الملائكة: فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاقي. إذن أصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في الآيات التي يعني ذكرناها. قوله تبارك وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، ولا عاقل مؤمن لكن كسول. واضح الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك ولا لا؟ بل ظننتم، يعني لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف نفاق، وهي أشد من المعاصي، تخلف نفاق، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستهاب خضراؤهم ولا يرجع منهم مخرج. وقال القرطبي: وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلت رأس لا يرجعون. هؤلاء الملحدون قالوا إيه؟ هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكلت رأس لا يرجعون. ما معنى أكلت رأس؟ هذه كلمة عن إيه؟ عن أكلت رأس، يعني أكلت رأس لو القلة، هذه كلمة عن القلة، يعني كأنهم رأس واحدة. لو اجتمع ياكلوا رأس يعني شاة واحدة مثلا، فأكلت رأس يعني تكفيهم رأس واحدة، كناية عن قلة العدد. فهذول ذهبوا راح يقابلوا مين؟ راح يقابلوا الحبيب وقريش والثقيف وكذا وكذا، سوف يستقبلونهم ويقضوا عليهم قضاء، ولا يبقى واحد منهم فقط يخبر عنه، حتى واحد مش هيقدر يلجو. فكما كنا من قبل، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وسوء ظن يعني بحماية الله لدينه، لأن هذا لا يمكن أن يقع عدلا. لا يمكن ابدا ان يتصور ان المؤمنين يستاصلون بحيث لا يبقى الايمان والاسلام باقي، هذا لا يقع ابدا ابدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا ان محمدا واصحابه اكلت راس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم راس واحد. وقال أن ذهب ابن سي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون، ما أبهم، ما الذي يعملون، ما الذي قالوه، فهذا الإبهام أوضح في الآية التالية: بل كان الله بما تعملون خبيرا. ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أن لا ينقلب أي لن يرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون إلى أهليهم، أي عشائرهم وذوي قرباهم أبدا، لأن يسترسله المشركون بالمرة، فحسبتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة، يعني جمع السلامة ايوه ملحق بجمع المذكر السالم، جمع السلام على خلاف القياس، طبعا لانه ليس علم ولا صفه من صفات من يعقل. الشاهد من الالفيه وقع بواوي وبيزور ومسدي سالم جمع عامر ومجلدي وسبه غين وبه عشرون وبابه الحق والاهل ولا، فهو ملحق بجمع المذكر السالم. اي نعم. بالمره يعني قبل نتكلم عن العرب اهلين هذه وانا اجبت الشاهد حتى اذكركم بهذا الامر. يعني مهم جدا الانسان اذا يعني يدخل اللغه العربيه والنحو، هذا شيء اساسي جدا. انا ان شاء الله في 100% يعني عن في وقت اول فرصه نتكلم عن موضوع اهميه في اللغه العربيه. اللغه العربيه في خطر شديد، والاهتمام باللغه العربيه امر يعني واجب مقدس، لان لا اسلام بدون اللغه العربيه ولا عربيه بلا اسلام. فالذي نريد ان نقوله يعني ان الفهم اللغه العربيه مهم جدا. يعني الواحد اذا قرا الواحد مثلا يكون بحثه كبير وعمل كبير، لكن متى ان شعرت انه مثلا يعني ينصب الفاعل او يمر المفعول، انا عن نفسي ثقه شديده تماما فيه. انا كل لو كان مش عارف يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور هيستطيع ان يضبط الاحكام الشرعيه ويفهم النصوص حق فهمها، خاصة إذا إنسان يعني يفيء في تطبيق قواعد اللغة العربية وإنسان يفيء فهم الكلام، لأن يعني العرب له أهمية قصوى في فهم كلام الناس. فقد يقع في ظلم، وأنا أذكر لكم مثالا لهذا الظلم. أحد إخواننا الأفاضل الفلسفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من قبل من مدة قريبة. هذا الأخ الفاضل لما جه يتكلم على الجماعات راح بجيه يتكلم على الإخوان وجاب ذكر الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، فقال هذه العبارة: وقد تنكر يعني صاحب ثلاثة لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المجيد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. طيب أنا الذي أسأله الآن وانتبه، من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده؟ من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيد العبارة وانت ما تتريتوش. ايوه واحده بقى عشان كلهم يسمعونك. يقول: وقد تنكر اي صاحب الظلال لعقيده اهل السنه عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، فقال: اذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المجيد الذي شغل به المعتزله انفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. يبقى الأستاذ سيد يظن مين؟ تفضل. يظن، أنا عايز أسأل سؤال واضح، هل يفهم من هذا أنه يظن أهل السنة؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ أحسن في ذلك المقام. هذا خلاص الكلام، يعني شوف أهمية الإنسان يكون فاهم من هذه الأمور البسيطة تؤثر بإيه. أو هنا طبعا الجناية مش إن هو دخل أخطأ في فهم كلام الأستاذ سعيد رحمه الله، الجناية إن هو أنت لما تقرأ السياق في غزال القرآن تتجه في السياق مفيش نفي للرؤية أبدا، بالعكس يثبت الرؤية. ولكن الإنسان لما يكون ساعات نفسه يغلط واحد فرقاط من أحببته ذهبوا وذهب من لم ترضى عنه رقاط، فقد يتدخل الهوى ومذهب الانسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له ايه الغلط يعني كما يقولون. فهنا اشد وجهي بيقول: اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل. كلمه اذا تروح لان شوف ياخ كلام قبل كده، طب من ايه ياخ الكلام ده؟ لان هذا السياق يثبت انه يثبت الرؤيه لا ينكرها. واضح؟ اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المجيد الذي شغل به المعتزله انفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا في ذمه مين؟ المعتزلة فقط، هو لا يهاجم أهل السنة، ده بيقول للمعتزلة فتحوا بابا للجدل، شغلوا به انفسهم عن العلم النافع، وشغلوا ايضا معارضيهم من اهل السنه الذين اضطروا ان يعارضوهم ويردوا عليهم ويبطلوا مذهبهم، ومعارضيهم من اهل السنه والمتكلمين حول حقيقه النظر والرؤيه في مثل ذلك المقام. هذا الاخ سمحه الله يرد بقى على هذه الفقره بيقول ايه: من هذا الفور يتضح ان سيد لا يعتقد في هذه المساله. هذه لحن ثاني يعني، اذا فهل تبقى تضبط الفعل المفعول وتهاجم الناس من غير ما تقصد ان سيد؟ برضه يقول سيد ان سيدا انصبها اخر يعني تضبط الناس يعرف عنها، فالمفروض انت ما تهاجمش الناس الا وتكون حتى ممكن على الاقل تسليات اللغه العربيه. فيقول لك من هذا القول يتضح لنا ان سيد لا يعتقد في هذه المساله عقيده اهل السنه فضلا عن المعتزله. هي المسألة يا ابن الاسم يا يعتقد في الرؤية يا ما اعتقدش. فالمعتزلة لا ينفون الرؤية واهل السنة يثبتونها. فلما تقول ده هو بيهاجم الاثنين واضح يعني الذي يعتقد انه يرى ولا يعتقد انه لا يرى، طيب ما الايه بقى منزلة بين المدرجين؟ هذا سوء فهم منك انت. فلا شك ان هذا ظلم واضح وتجنن بين، لان رجعت الظلام في الجزء الثامن صفحه 382 يتضح تماما انه رحمه الله تعالى يثبت الرؤيه ويعتقد فيها عقيده السلف الصالح. فاوتي هذا المنتخب بسبب قله علمه باوليات قواعد النحو، وقع في ظلم هذا الرجل فيجي يتلقف منه هذا الكلام الطلبه الصغار ويظنوا اللي كفر واللي بدع واللي يسلم والاشياء التي نراها. فإذا يعني هذه وقفة عابرة استطرادية لبيان أهمية الإنسان يحسن اللغة العربية جيدا، لأنه إذا لحن في مثل هذه الأمور البسيطة تفقد الثقة في كلامه، لأن اللي كان لسه مش عارف جزئيات اللغة العربية أوليات النحو وهذه الأشياء ما بنقدرش نتكلم في الشرع خالص، لأنه سوف يستغنى عن الله الكاذب حين يفهم الأحاديث والآيات فهما معجلا، لأن النحو له تأثير في غاية الخطورة على فهم المصروف، وهذا موضوع طويل لا نقول فيه يعني أكثر من هذا. نعم الله يكرمك حضرتك تيجي تفيدنا فيه الله يكرمك الله يكرمك. طيب مسألة ثانية برضه لها علاقة بالآية التي نفسرها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز اختصر لك الامتياز، يقول ان هذه لها علاقه بلفظ موضوع الرؤيه، يعني موضوع الرؤيه في اللفظ الاخيره اللي احنا استطردنا بسمها كده يعني حديث جانبي. لا، الايه دي لها علاقه بموقف اهل السنه او استدلال اهل السنه في قضيه الرؤيه. افتكروا من الناس من ايه؟ طب نشوف كده كم واحد عارف في حاجه هنا لها علاقه بالبحث اثبات رؤيه في اللفظ الاخيره في هذه الايه. انا بقول لكم دايما الكتب بصحي في الكتاب: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة عليك أول واحد خلاص كده أنت فهمت المثال أحسنت كده المثال. طبعا هنا يبحث علماء أهل السنة في مسكتين أو خلينا في مسألة مثل ما تكتب فكنت خلي القاتل هنا خلينا في موضوع الرؤية فقط. الاستدلال هنا بأن كلمة لن هي تفيد النفي في المستقبل، لكن هل تفيد التأكيد أم لا تفيد التأكيد؟ واضح؟ هذه الآية ظاهرة في أن لن ليست للتأكيد، في أن لن ليست للتأكيد. كيف؟ أيوة، كلمة أبدا، لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأكيد لما قال أبدا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن وحدها تفيد التأكيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي بالدين. يذكر المشاهد ابن مالك شاهد هذه المسألة: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارقد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارقد وسواه فاعبدا، يعني ارقد هذا المذهب وتمسك المذهب الاخر.